اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس البلاغة، عنوان الدرس الإنشاء. بعدما درسنا الخبر سندرس سويا إن شاء الله تعالى الإنشاء. ولكي تعرف الإنشاء، الإنشاء ضد الخبر. فما الخبر؟ ما الخبر؟ كلام يحتمل الصدق والكذب أو الكذب، فيمكن أن يوصف بأنه صادق، كلام صادق إذا طابق الواقع، أو كاذب إذا خالف الواقع. الإنشاء ضد الخبر. فما الإنشاء؟ كلام لا يمكن أن يوصف بأنه صادق أو كاذب، كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والمدح والذم وغير ذلك من الأساليب التي سنعرفها إن شاء الله تعالى. فلو قلت مثلا لواحد أعطني القلم، فهل يوصف هذا الكلام بأنه صادق أو كاذب؟ هذا طلب إنشاء. كذلك مثلا لو قلت لآخر ما شأنك بي مثلا، أو قلت نعم العبد عبد الله، فهذا أسلوب مدح لا يصب بالصدق ولا بالكذب، فهو الإنشاء. إذن لو سئلنا ما الإنشاء، ما المقصود بالإنشاء؟ سيكون الجواب ما لا يوصف بصدق أو كذب، فهذا ضد الخبر، ضد الخبر. طيب، الإنشاء أنواع، الإنشاء نوعان. فلو سألنا ما نوع الإنشاء، سيكون الجواب إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. احنا عندنا نوعين، عندنا نوعان من الإنشاء، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. نوع الإنشاء، طلبي وغير طلبي. فمتى نسمي الإنشاء طلبيا، إنشاء طلبيا؟ واضح طلبي أن منشئ الجملة يطلب وقوع شيء، لذلك سميناه الإنشاء الطلبي. هو يعرفه هنا ويقول طلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول لك قم من مكانك، قم، فهذا كلام استدعى أن تقوم، أنا أطلب منك أن تقوم، فاستدعى مطلوبا اللي هو القيام. هل كان القيام حاصلا وقت قولي لك قم، ولا أنت عندما سمعت الكلام بدأت تقوم؟ يبقى إذن هو الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. المتكلم يطلب من السامع أن يفعل شيئا لم يكن هذا الشيء موجودا قبل طلبه منه. مثال آخر، لو قلنا لك مثلا لا تكثر الحركة، هذا طلب، لأنني طلبت منك ترك كثرة الحركة، وهذا كان غير حاصل وقت للطلب، فهذا إنشاء طلبي. ولو أساليب من أساليب الإنشاء الطلبي كما مثلنا الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء يبقى الأمر إنشاء طلبي، النهي إنشاء طلبي، الاستفهام إنشاء طلبي، كذلك التمني والنداء من الأساليب الإنشائية الطلبية. طيب النوع الثاني إنشاء غير طلبي، يبقى هذا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، فما الإنشاء غير الطلبي؟ عكسه، لا يطلب شيئا من السامع، لا يطلب منه شيئا، وإنما هذا يمدح يذم يقسم، فهذه أساليب لكنها لا تطلب شيئا من السامع. يقول ما لا يستدعي مطلوبا، يبقى إذا استدعى هذا مطلوبا يبقى هذا لا يستدعي مطلوبا. يبقى إنشاء طلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وللإيجاز نقول وغير الطلبي ضده عكسه، هذا يستدعي هذا لا يستدعي. من أساليب الإنشاء غير الطلبي كما قلنا التعجب، فلو قال قائل ما أجمل الطبيعة أو ما أسعد الإنسان في ظل طاعة الله، هذا إنشاء، لكن هل طلب من السامع شيئا؟ لا، هو أظهر تعجبه. كذلك مثلا المدح أو الذم، المدح أو الذم، عندما نقول نعم دار المتقين الجنة، فهذا إنشاء، هل هو طلبي أم غير طلبي؟ يبقى هذا غير طلبي، إنما قصدنا بهذا الأسلوب المدح، هذا أسلوب مدح، نعم دار المتقين الجنة. كذلك الذم، بئست الدار النار، بئس الرجل النمام، لا حبذا الكذب، فهذه أساليب ذم. القسم، فلو قال قائل والله لا أصبرن على طلب العلم، والله لأصبرن على طلب العلم. هذا أسلوب قسم وهو من الإنشاء غير الطلبي. أنا أحب قبل أن نترك هذه النقطة أن نتدرب سويا، نستمع إلى نصوص ثم يكون المطلوب منا أن نميز الإنشاء الطلبي من غير الطلبي. أحب لغيرك ما تحب لنفسك. يعني ما شاء الله، هذا إنشاء طلبي لأنه استدعى مطلوبا لم يكن حاصلا وقت الطلب. طيب، طيب، قال الشاعر: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. مرة أخرى البيت يقول: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. طيب، دعوني أشير لكم على الجملة التي نريد التدريب عليها، وهي قوله: ما أطيب الربا. هذا إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ لأنه تعجب، جميل. كذلك قوله: وما أحسن المصطفى والمتربع، أسلوب تعجب، إنشاء غير طلبي. مثال آخر: قال الحسن ابن علي: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت. ده ما هو طلب، إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ صحيح، هذا طلبي. يقول لك: لا تطلب، المطلوب ترك الطلب. يعني عندما نقول أحب لغيرك، المطلوب أن تفعل الحب. لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، فهذا المطلوب ترك الطلب، هذا نهي، فهذا إنشاء طلبي. مثال رابع: قال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل. البيت مرة أخرى: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل. هذا قسم غير شرعي، لكن يعني الشعراء عندهم أنواع من التجاوز، لكن كنحو يعني ولغة، ما نوع هذا الأسلوب؟ أسلوب، هذا أسلوب قسم، وإن كان يعني الأسلوب غير شرعي، لأنه لا يجوز للإنسان أنه يقسم بحياة إنسان آخر. هذا جاء في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا أسلوب قسم، إذن هو إنشاء. ما نوع الإنشاء؟ إنشاء غير طلبي. مثال خامس: قال الشاعر، هو أبو الطيب المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. نقرأ البيت مرة أخرى: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. طيب، جملة يا من يعز علينا أن نفارقهم، هذا أسلوب نداء، أسلوب نداء، فهو إنشاء طلبي. إذن من السهل أن تعرف نوع الأسلوب إذا كان إنشاء طلبيا أو غير طلبي، هذا مفهوم. ننتقل الآن إلى هذه الأساليب، فنأخذ سويا أسلوب الأمر. في أساس أسلوب النداء أن يكون الاستدعاء المنادى، لكن أحيانا يخرج النداء عن استدعاء المنادى لأغراض أخرى نتعلمها إن شاء الله تعالى، وهو من الطلب الإنشائي. أنت تقول لماذا ما في شيء مطلوب حصوله؟ لا، مطلوب حصول انتباهه. يعني عندما نقول يا شباب الإسلام هذا نداء، ما المطلوب؟ المطلوب استدعاء هؤلاء أو انتباههم إلى المنادي ليسمعوا ما بعد النداء، يعني أحيانا يكون غرض النداء التنبيه. ما كان من الممكن مثلا نقول يا شباب الإسلام ابذلوا أرواحكم في سبيله، كان من الممكن أن يقول ابذلوا أرواحكم في سبيل الإسلام، لكن قد يصادف هذا الكلام نفسا غير منتبهة فلا يقع موقعه، وبالتالي يطلب يستدعي انتباههم، يطلب منهم أن ينتبهوا، ثم بعد ذلك يحدثهم، يأمرهم، ينهاهم، يبين لهم. إذن النداء فيه استدعاء مطلوب، وهو أنه يريد منهم أن ينتبهوا إليهم ليعرفوا ما يقول. بعد النداء ممكن تكون الجملة خبرية، أسلوب خبري أو أسلوب إنشائي. من أنواع الأساليب الإنشائية الأمر، وأغراضه البلاغية. من الإنشاء الطلبي واحد الأمر، هذا أسلوب من أساليب اللغة. ما المقصود بالأمر؟ وأنا أريد أن ننتبه إلى أننا نحتاج إلى عقد صلة بين العلوم. يعني الأمر هذا تدرسونه في الأصول، نحن هنا في البلاغة سوف نتحدث عن الأمر، وهو فعل من أفعال الماضي مضارع أمر، فالعلوم فيه صلة بينها وبين بعضها. ما الأمر؟ ما المقصود بالأمر؟ هو طلب حدوث شيء على سبيل الاستعلاء واللزوم. ما المقصود بالأمر؟ جيم، هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء واللزوم. كلمة طلب هذه تخرج لنا تخرج يعني تبعد لنا غير الطلب. طلب حدوث الفعل
كلمة حصول الفعل أو حدوث الفعل تخرج لنا الترك، حصول الترك، فالأمر يطلب حدوث الفعل، خذ العفو وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين، هذا أمر طلب حدوث الفعل. لكن عندما نقول لا تكذب هذا طلب أيضا، لكنه طلب الامتناع عن الفعل، عدم حدوث الفعل، ترك الفعل. إذن كلمة طلب تخرج لنا غير الطلب، وحدوث الفعل حصوله يخرج لنا حصول الترك. على جهة الاستعلاء، الآمر يكون أعلى من المأمور، عندنا أعلى وأدنى، الآمر الذي يأمر هذه هي حقيقة الايه الأمر، حقيقته أن يكون الآمر أعلى من الايه من المأمور. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الأمة، المعلم يأمر تلاميذه، الوالد يأمر أبناءه. فعلى جهة الاستعلاء هذه تخرج لنا ما ليس على جهة الاستعلاء. يعني مثلا لو قال واحد منكم لأخيه أعطني القلم، هذا أمر طلب حدوث الفعل الذي هو الإعطاء، لكن هل هذا على جهة الاستعلاء؟ لا، لأنه مساو لك في المنزلة، ولذلك هذا سيخرج عن المعنى الحقيقي للأمر إلى غرض آخر. نقول عندما قلت لك أعطني القلم لو سمحت، تفضل علي أعطني القلم، هذا يسمى التماس. على جهة الاستعلاء واللزوم، اللزوم هذا يخرج الإباحة، الإباحة دي قد يكون الأمر طلب حدوث فعل على جهة الاستعلاء، لكن ليس على سبيل اللزوم. احنا عندنا الواجب، عندنا الواجب وعكسه المحرم، وعندنا المستحب وعكسه المكروه. طيب اللازم، لازم لابد أن تفعله، هذا واجب، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر، هذا أمر إيه؟ لوجوب الصيد ولا لإباحته؟ لإباحة الصيد، لإباحة الصيد. يبقى ما المقصود بالأمر؟ طلب حصول الفعل أو حدوث الفعل على جهة الاستعلاء واللزوم. هذا التعريف للأمر، هذا التعريف للأمر هو الأمر الحقيقي. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، فهذا طلب حصول الفعل الذي هو إقامة الصلاة على جهة الاستعلاء، فالآمر هو الأب والمأمور هو الابن واللزوم، فهذا أمر حقيقي، هذا أمر حقيقي. لكن أحيانا يخرج الأمر عن الحقيقة إلى أغراض بلاغية، أغراض بلاغية، فيكون عندنا أمر ولكن هذا الأمر ليس الغرض منه اللزوم اللي هو الوجوب، مثلا وجوب فعل الشيء، وإنما يكون له أغراض أخرى. طيب من أين نعرف هذه الأغراض؟ نعرفها من المقام، من المقام. ما المقام؟ الحال الملابس لهذا الايه الكلام. نستطيع ان احنا نقرا النص جيدا ونعرف ما احاط بهذا النص ونعرف شعور قائله والعاطفة التي سيطرت عليه، ثم بعد ذلك نحكم إذا كان هذا الأمر أمرا حقيقيا أو خرج عن حقيقته إلى أغراض بلاغية أخرى. تعالوا بنا نضع أمثلة للأمر، أو قبل أن نضع أمثلة للأمر، سؤال يقول: ما صيغ الأمر؟ ما صيغ الأمر؟ كيف نحصل على فعل الأمر؟ هذا نحو ما صيغ الأمر. صيغ الأمر أربعة لا غير، أولها فعل الأمر المجرد، مثل له كما قلنا: يا بني أقم الصلاة، هذا فعل أمر مجرد. أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر. هو انهى عن المنكر أمر ولا نهي؟ أمر. انهى عن المنكر، خذ العفو، أؤمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين، هذا فعل أمر مجرد. الصيغة الثانية: المضارع المقترن بلام الأمر. إن شاء الله تعالى تدرسون جزم المضارع، ومن أسباب جزم الفعل المضارع لام، تسمى لام الأمر. فلو قلنا مثلا، قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ما معنى هذه اللام؟ لازم ينفق، يجب، فهذه لام الأمر لينفق، والفعل بعدها مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذه لام الأمر. ولقد حولت معنى الفعل المضارع إلى أمر، أقول لك: لتبر والديك، لتقبل أيديهما، لتصنع المعروف، لتأكل بيمينك. فاللام هذه اسمها لام الأمر، تحول معنى المضارع إلى إيه؟ إلى أمر. سهل هذا؟ لام الأمر المضارع إذا اقترن بلام الأمر أعطاني صيغة من صيغ الإيه؟ من صيغ الأمر. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، ما اسم الفعل هذا؟ إن شاء الله ندرسه في النحو. هو كلمة تدل على معنى الفعل، لكنها لا تقبل علامة الفعل. فمثلا لو قلت: فلا تقل لهما أف، أف هذه بمعنى أتضجر، أتضجر هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يقبل أن يسبق بلم، فهل يصح أن تقول لم أف؟ لا. إذن كلمة أف دلت على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته، فهي اسم فعل. لو قلنا مثلا: سرعان أو سرعان ما انتشر الخبر، فسرعان اسم فعل ماض بمعنى سرعة. طب الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث أو يقبل تاء المتكلم، فهل تقبل هذه الكلمة في لغة العرب التاء؟ لا تقبل التاء. إذن هي اسم فعل ماض. عندما نقول لك صه أو حي على الصلاة، صه بمعنى اسكت وحي بمعنى أقبل، إذن دلت على معنى فعل الأمر. فعل الأمر يقبل ياء المخاطبة، دلالته على الطلب يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. أقول لك اسمع نصيحتي، اسمع فعل أمر. ما الدليل؟ أولا هذا طلب ويقبل ياء المخاطبة، فتقول للمفردة الأنثى اسمعي. فهل يصح أن تقول في لغة العرب للأنثى صهي؟ لا. إذن دل على معنى فعل الأمر ولم يقبل على منه. نحن نتحدث هنا عن اسم فعل الأمر الذي يعنينا هنا هذه النماذج: صه، مه يعني كف، حي يعني أقبل، بل، باء ولام وهاء أي أترك. أيضا قد يكون اسم الفعل هذا سماعي، سماعي، سمعنا العرب تقول هكذا، لكن من الممكن أن يكون قياسيا على وزن فعالي من كل ثلاثي. فلو عندي فعل اسمه حذر، لو قلت احذر فهذا فعل أمر. طب ماذا لو قلت حذاري؟ هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري. حذاري اسم فعل أمر. كذلك يأتي من الجار والمجرور. لو قلت لك عليك الصدق، أعرب الصدق، إنها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. كيف نقول عليك هذه اسم فعل أمر بمعنى إلزم؟ كأنني قلت لك إلزم الصدق، وفي القرآن عليكم إيه؟ عليكم أنفسكم بمعنى إلزموها، إلزموا أنفسكم. كذلك يأتي من الظرف، كأن تقول دونك الكتاب أي خذ بمعنى خذ. إذن يأتي فعل الأمر من اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. مثاله عليكم بمعنى إلزموا أنفسكم بنصب أنفس، هذه بمعنى إلزموا. كذلك يأتي من المصدر النائب عن الفعل. ما معنى المصدر النائب عن الفعل؟ إن شاء الله نتعلم أن الفعل له مصدر، أو المصدر يؤخذ منه فعل، على الخلاف المشهور بين النحويين هل المصدر هو الأصل أم الفعل هو الأصل. على كل حال الفعل ضارب هذا فعل ماض، والأمر منه اضرب. ولو حنأمر الجماعة نقول اضربوا رقاب الأعداء. أين الأمر هنا؟ اضربوا. ما صورته؟ فعل الأمر المجرد. ماذا لو حذفنا هذا وقلنا ضربا رقاب الأعداء؟ أليس هذا أمرا؟ أمرا ليس أمرا؟ ليس أمرا؟ يعني عندما نقول لك تركن الكذب هذا أمر، ما صيغته؟ تركن هذا إيه؟ مصدر الفعل أترك. يبقى الذي قال لك تركن الكسل يريد أن يقول لك أترك الكسل، ولكنه بدلا من أن يستعمل الفعل المجرد أترك استعمل المصدر الذي ينوب عن إيه؟ عن فعله. إطعاما الفقراء والمساكين، إطعاما هذا مصدر الفعل إيه؟ أطعم أطعمه، فجئنا بالمصدر فالمصدر هنا ناب عن الفعل، إذن هذا أسلوب أمر. أسلوب أمر ما صورته ما صيغته؟ المصدر النائب عن فعله. عندنا في القرآن فضرب الرقاب، يعني فضربوا إيه؟ فضربوا الرقاب. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا إلى الوالدين إحسان. تفضل. اللي يعني هل يعطي معنى آخر؟ ربما يعطي توكيدا، يعني عندما نقول مثلا إحسانا إلى الفقراء وإطعاما المحتاجين يكون يعني إيه، يعطي معنى زائدا عن فعل الأمر المجرد في زيادة التوكيد. يبقى الآن قد ظهر لنا أن الأمر له أربع صيغ لا خامس إيه لها. ما هذه الصيغ؟ فعل الأمر المجرد، المضارع المقترن بلام الأمر، اسم فعل أمر، المصدر النائب عن فعل أو المصدر الذي ينوب عن الفعل. الآن سوف نأتي بنصوص فيها أمر، ونحاول سويا أن نتعرف على الغرض، هل هذا الأمر حقيقي أم هو خرج عن الحقيقة لغرض آخر. قال الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هل هذا أمر حقيقي ينطبق عليه المفهوم الذي سبق؟ لا، لا ينطبق عليه المفهوم الذي سبق. إن موسى هو الذي يتحدث ويتحدث مع الله سبحانه وتعالى، فهذا الفعل اشرح أو يسر أو يحلل، فهذه أفعال لا تسمى أفعال أمر في هذا السياق، وإنما تسمى أفعال دعاء. يبقى ما الغرض من اشرح ويسر هنا؟ الدعاء. الغرض هنا الدعاء. كذلك مثلا لو قال صديق لصديقه أعطني القلم، أين فعل الأمر؟ أعطني، هذا فعل أمر، لكن يوجهه صديق لصديقه، هذا يتساوى معه في المنزلة. لو قال أعطني هذا فعل أمر على سبيل الاستعلاء واللزوم والإلزام، أعطني القلم، يعني ما أعطاه القلم وقال له يعني ليس لك علي شيء، وما الذي لك علي حتى أعطيك القلم. لكن هذا نسميه التماسا، نسميه التماس، الالتماس. يبقى الغرض من الأمر هنا الالتماس. طيب لو قال الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ده النابغة. نعم. طيب امرؤ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. النبغة هو اللي ضرب به المثل في طول ليله، حتى قيل ليلة نابغية. طب ألا أيها الليل الطويل، قول الشاعر، قال الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. هذا امرؤ القيس لما طولب بأن يأخذ بثأر أبيه فيعني قال هذا المثال صحيح: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. أين الأمر في البيت؟ انجلي، إنه يخاطب الليل. هل الليل يعقل؟ الليل لا يعقل. إذن خرج الأمر هنا عن غرضه الحقيقي إلى غرض آخر. ما الغرض؟ التمني صحيح. الشاعر يتمنى أن هذا الليل الطويل ينكشف حتى يأتي الصبح، فربما استطاع أن يأخذ بثأر أبيه. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هذا غرضه التمني، لأنه يخاطب غير عاقل، يخاطب غير العاقل. إذا أمر غير العاقل فهذا غرضه التمني. لو كان الواحد منا مثلا ينتظر حبيبا حان وقت مجيئه، فكل يعني كله ترقب لحضوره، كل لحظة ينظر في الساعة، فلو قال للساعة يعني أسرعي، هذا أمر؟ هذا أمر. ما غرضه؟ التمني. إذن خطاب ما لا يعقل أو أمر ما لا يعقل غرضه التمني. طب لو قال أبو الطيب: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. عش عزيزا، قال المتنبي، عش عزيزا أو مت وأنت كريم. الأمر أين الأمر؟ عش ومت، هذا أمر. ما غرضه؟ غرضه النصح أو الإرشاد، النصح والإرشاد، ينصحك. طيب قال الله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أو قال تعالى: فأتوا بسورة من مثله. أين الأمر؟ أروني. ما غرض الأمر هنا؟ التعجيز، غرضه التعجيز. طيب قال تعالى، وقال تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أين الأمر في الآية؟ اصبروا. هذا أمر ما غرضه اللي يعني، لكن هنا صبرهم صار كعدم صبرهم سواء، وكلمة سواء هذه دلت على أن الأمر هنا غرضه التسوية. غرضه التسوية. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا. قال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أين الأمر؟ كلوا واشربوا، هذا أمر. ما غرضه؟ الإباحة. غرضه الإباحة. غرضه الإباحة. إذن نستطيع أن نقول إن الغرض قد يخرج عن غرضه الحقيقي إلى أغراض أخرى بلاغية، قد تكون الدعاء أو الالتماس أو التمني أو النصح والإرشاد أو التعجيز أو التسوية أو الإباحة. ويعرف هذا من المعنى، من المعنى ومن الحال التي صاحبت هذا الايه هذا الكلام كما ظهر لكم. الآن نصوص بقى نتدرب إيه عليه، نماذج لنتدرب عليه. النموذج الأول أو المثال الأول، قال تعالى خطابا ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أين فعل الأمر؟ ما صيغته؟ الأمر المجرد. جميل. ما المراد به؟ يعني ده إيه؟ هذا أمر حقيقي، هذا أمر حقيقي، يعني على جهة الإيه؟ الاستعلاء واللزوم. طيب، قال آخر، يعني قال شاعر آخر: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. البيت مرة أخرى: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. المعنى واضح، يعني إذا أصابتك نائبة فشاور إخوانك حتى ولو كنت ذا عقل. جميل، صحيح. الأمر هنا إيه؟ شاور، وصيغته الأمر المجرد، وغرضه أو المراد منه الإرشاد أو النصح والإرشاد. وقال أبو العتاهية: واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن رضي اللذات. البيت مرة أخرى: واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن رضا اللذات. الأمر فين؟ اخفض، الأمر اخفض، وصورته الأمر المجرد، وغرضه النصح والإرشاد. طيب، طيب المثال ده بيقول: يا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يا موت زر، هذا أمر، صورته صيغته الأمر المجرد. جميل، هو بيخاطب إيه؟ الموت. يبقى ده هذا غرضه إيه؟ التمني. يأمر غير عاقل. مثله جدي، يا نفس جدي، هذا للتمني. طيب لو قال آخر أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. أريني جوادا مات هزلا، يعني الجواد اللي هو الإنسان الكريم، لها أريني إنسانا كريما مات من الفقر. هل يموت الكريم من الفقر؟ يبقى هذا غرضه للتعجيز. طب قال الله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أين الأمر؟ تمتعوا، صورته الأمر المجرد. طيب ما غرضه أو ما المراد منه؟ التهديد. هذا جميل، لأن هذا من الأغراض التي لم نذكرها هنا، وهذا معنى معناه أن حضراتكم يعني بدأتم يعني تستطيعون استخراج الأغراض بنفسكم. النهي، ما المقصود بالنهي؟ النهي ضد الأمر، فإذا كان الأمر هو طلب فعل الشيء، هذا طلب الكف، الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء. هذا تعريف لحقيقة النهي. ما صورته؟ له صورة واحدة، النهي له صورة واحدة، وهي المضارع المسبوق بلا النهية. لو قلنا لك مثلا إيه؟ لا تكذب، هذه لا النهية بعدها الفعل المضارع تكذب. لا تصادق الأشرار، لا ناهية. لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذه لا الناهية. ما أغراض النهي البلاغية؟ قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أين النهي؟ لا تؤاخذ، هذا غرضه الدعاء. لو قلت لصديقك مثلا لا ترفع صوتك، فهذا نهي غرضه الالتماس. لو نهى غير العاقل، يعني لو كان الدرس مثلا شيقا وأنت كلما نظرت في الساعة وجدت عقارب الساعة تجري هكذا، فقلت لها لا تسرعي، فهذا نهي للساعة، هذا غير إيه؟ هذا غير عاقل. طيب لو قال الشاعر أبو العلاء ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، ده غرضه إيه؟ ماذا؟ النصح والإرشاد. طب لو قال لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد، دي في قصيدة التي قالها المتنبي في حاكم مصر كافور. طب هو كان عبدا ضاق به بعد عيشته الهنية مع سيف الدولة، فكتب فيه قصيدة العيد وتركها في مصر ومشى. ففيها لا تشتري العبد، ده تعريضا بمين؟ بكفور. لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد، أين النهي؟ لا تشتري، هذا نهي. طيب ما الغرض منه؟ تحقير، تحقير منه أو التوبيخ. إذن يمكن أن تقول أن النهي كالأمر قد يخرج عن حقيقته إلى أغراض بلاغية أخرى. إلى هنا ننتهي، ونستقبل إن شاء الله تعالى الاستفهام كأحد أساليب الإنشاء الطلبي. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.